أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ودل هذا على أن الأصل أن المرأة عند الرجال الأجانب تغطي وجهها، إذ لو كان الرجال الأجانب يشاهدونها لما احتاج إلى تخصيص الخاطب برؤية المرأة. قال: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، فإذا علمت أن فلانا قد خطب فلانة لم يجز لك أن تخطبها إلا إذا لم يوافقوا معه أو ردوه، فإذا ردوا خطبته أو لم تحصل الموافقة بعد وإنما هو مجرد طلب جاز لك أن تتقدم إليهم. قال المؤلف: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. إذا كان هناك زوجة طلقها زوجها طلاقا رجعيا أو طلاقا رجعيا فلا يحق لك أن تخطبها، لأن المطلقة الرجعية لا زالت في ذمة زوجها، فهي زوجة، لا أحكام الزوجات إلا أنه ليس لها في القسم شيء، ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يخطبها مطلقا، لا بتصريح ولا بتلميح ولا بشيء. ومن أشنع الأمور أن يخاطب الرجل امرأة متزوجة فيقول: لو طلقك زوجك لتزوجتك، فهذا من التخبيب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. أما من فارقت زوجها فرقة باينة كالمتوفى عنها، وألحق بها المؤلف المطلقة طلاقا باينا بثلاث طلقات، فمثل هذه لا يجوز للإنسان أن يصرح بخطبتها، فلا يتقدم للخطبة صريحة، وإنما أجاز المؤلف أن يعرض لها بأن يقول: أنا أبحث عن زوجة، أنا أرغب في زوجة تماثلك في صفاتك، ونحو هذا. قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن بأنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ثم قال سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني إذا كلمتموهن برغبتكم في الزواج بدون تصريح. وينبغي أن يخطب بخطبة ابن مسعود وهي خطبة الحاجة، وقد ذكرها المؤلف هنا، ويستحب أن يكون معها هذه الآيات لما فيها من الأمر بالتقوى، ولما فيها من التذكير بنعمة الزواج، ولما فيها من الأمر بإحسان القول والقول السديد. وخطبة النكاح وأركان عقد النكاح أمران: إيجاب وقبول، هذه أركان، فعندنا شروط قبل العقد وعندنا أركان تكون في أثناء العقد. الأركان اثنان: إيجاب وقبول، والإيجاب يكون من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك أو أنكحتك. وهل يقوم غيرهما مقامهما موطن خلاف، ولولا بالإنسان في عقد النكاح أن يحتاط فيه، فلا يتكلم فيه إلا بهذين اللفظين. وإذا تكلم الولي بالقبول فإن الزوج يتكلم، إذا تكلم الولي بالإيجاب فإن الزوج يتكلم بالقبول، فيقول: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح، قبلت تزويجك إياي من فلانة، ونحو ذلك. ولا بد أن يعين الزوجة حتى سواء بعرف بينهما أو بلفظ صريح مثل ابنتي أو فلانة أو نحو ذلك. وفي عصرنا الحاضر وجدت هذه الآلات من آلات الاتصال، قد يكون الولي في بلد والزوج في بلد آخر، ولا أظهر عند أغلب المعاصرين أن عقد النكاح لا بد أن يكون في مجلس واحد، ولا يصح أن يتفرق الولي والزوج في مجلسين بحيث يتصلان بواسطة هذه الوسائل الحديثة من وسائل الاتصال. وإذا كان المرء سواء الزوج أو الولي لا يتمكن من حضور مجلس العقد فليوكل، فإن الوكالة في مثل هذا جائزة. الوكالة في عقد النكاح من الولي أو من الزوج جائزة ومنعقدة، فيوكل من يحضر في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للأفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
باب شروط النكاح، يعني الأمور التي لا يصح النكاح إلا بوجودها، فهي أمور تكون قبل عقد النكاح، ليست أركانا فيه، وإنما شروط سابقة. الشرط الأول: رضا الزوجين. فإن كان الزوج غير راض، لم ينعقد النكاح ولم يصح لأنه غير راض، ولن يتكلم بقبول إلا وهو راض، فإذا تكلم دل هذا على رضاه. وهكذا الزوجة لا بد من رضاها، ولا يجوز أن تزوج الزوجة بدون رضاها. والفقهاء يستثنون من هذا الصغيرة، فالصغيرة التي لم تبلغ يجوز لوليها أن يزوجها إذا تقدم كفء خاف فواته، ومثله لا يفوت، فيزوجها وهي صغيرة، فإذا بلغت كان لها الخيار حينئذ، حين بلوغها. وهكذا أيضا المملوكة يجبرها سيدها. يبقى معنا البكر، هل لوالدها أن يجبرها أو لا؟ قال الشافعي وأحمد: يجوز لوالدها أن يجبرها. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم: ليس للوالد أن يجبرها، ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح. فقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زواج أبكار لعدم رضاهن. فجاءت امرأة بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، فأجاز، فلم يمض النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا عليها هذا العقد. الشرط الثاني: الولي. فلا بد أن يكون المتولي لعقد النكاح هو ولي المرأة، فلا يصح أن يتولاه أجنبي، ولا أن تتولاه هي، ولا أن يتولاه امرأة أخرى. وكما قال بذلك جمهور أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بنصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فمنع الولي من عضل المرأة التي سبق أن طلقت ومضت عدتها من الامتناع من تزويجها بزوجها الذي ترغبه، فلو لم يكن للولي مدخل لزوجت نفسها ولم يحتج، ولم يكن هناك نهي للولي عن عضلها وعدم تزويجها ممن ترغبه. ويدل على ذلك ما ورد في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. والنصوص الدالة على اشتراط الولي كثيرة متعددة. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة، ولعل قول الجمهور أقوى لورود الأحاديث الواردة في الباب. والولي لا يشترط فيه أن يكون عدلا على الصحيح، فلو كان فاسقا انعقد عقد النكاح وتم. وولي المرأة هو أبوها، فإن لم يكن الأب موجودا فجدها، فهكذا الأجداد، فإن لم يكونوا فابنها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد منع طائفة الأم من تزويج الابن من تزويج أمه، والأظهر أنه يصح أن يكون وليا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن ابن أم سلمة هو الذي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون الأقرب فالأقرب من عصباتها، فالأخ فأبناؤه، ثم بعد ذلك العم فأبناؤه، وهكذا. قال: وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم التي سبق لها الزواج، حتى تستأمر يطلب أمرها ويؤخذ رأيها هل تريدين الزواج أو لا. ففيه دلالة على اشتراط الرضا، وفيه دلالة على اشتراط الولي، لأنه لم يجعل الأمر إليها وإنما قال حتى تستأمر، فدل هذا على أن الذي يزوجها وليها. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فالأيم التي سبق لها التزويج لا بد من تصريحها ونطقها بالرضا، أما البكر فإنها تستأذن، فلو سكتت جاز لوليها أن يعقد عليها. ومن شروط النكاح على الصحيح الإعلان، كما هو مذهب مالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. والإعلان يكون بإخبار أهل الزوجة، فإذا علم به قرابتها وأخواتها وجيرانها فحينئذ هذا نكاح معلن. والإعلان قد يكون بالوليمة، وقد يكون بالإشهار والإظهار، وقد يكون بالإعلان في وسائل الإعلام ونحو ذلك، وقد يكون بظرف بالدف. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب بالدف. وجمهور أهل العلم لا يشترطون الإعلان، ويقولون يكفي الإشهاد، فإن تواصوا على كتمانه قال المالكية يبطل هذا العقد. ولعل مذهب المالكية في هذا أرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، ولأن إخفاء النكاح موطن ريبة وموطن شكوك، وقد يترتب عليه مفاسد عظيمة وخصومات بين الزوجين وأمور الله أعلم بها. وجمهور أهل العلم يشترطون أن يكون هناك شهادة، فلا بد من شهادة عدلين يشهدون على عقد النكاح، ويستدلون على ذلك بما ورد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولأن الله جل وعلا أوجب الشهادة في الرجعة فتكون هكذا في عقد النكاح. قال: وليس لولي المرأة أن يزوجها بغير كفئها، لأن هذا ظلم لها وبخس في حقها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. فإذا لم يوجد الولي، أو غاب غيبة طويلة، أو تقدم لخطبتها شخص عدل موثوق صالح في دينه وفي كل أموره، ف فامتنع الولي من تزويجها، إما لأنها مرتبة وهو يريد أن يأخذ راتبها، وإما لسبب من الأسباب، أو يريد أن يقهرها، أو له زوجة أخرى قد أوصته بأن لا يزوج هذه المرأة لهذه البنت من أجل أن تبقى لخدمتهم، فحينئذ يجوز للمرأة أن تتقدم للقاضي، فيقوم القاضي بإثبات عضل الولي ثم فسخ ولايته، ويقوم القاضي بتزويجها. قول زوجها الحاكم يعني القاضي، لحديث السلطان ولي من لا ولي له. وفي عقد النكاح لا بد من تحديد المرأة المعقود عليها، يقول ابنتي، فإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح، وإن كان عنده أبناء بنات متعددات فلا بد من التصريح بما يعينها، إما أن يقول ابنتي الكبيرة، وإما أن يقول ابنتي فاطمة، أو نحو ذلك مما يميزها من غيرها. ولا بد أن تمتفي موانع عقد النكاح، ومن الموانع أن لا يكون الزوج غير مسلم فلا يجوز تزويجه، ولا يجوز أن يتزوج المسلم وثنية، فهذا مانع من موانع عقد النكاح. هكذا لا يجوز تزويج المحرم، فالمحرم لا يكون زوجا ولا تكون زوجة ولا يكون وليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا في عقد النكاح. هذا ما يتعلق بباب النكاح، ونرجي إن شاء الله الحديث في المحرمات في النكاح إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها وتوضيحها، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول السائل: ما حكم الزواج بدون ولي مع أن الزوجين أنجب أطفال؟ فما حكم الأطفال؟ هل هم أبناؤه؟ وماذا يعملون؟
هؤلاء الأبناء أبناؤه، حتى من لم يرى تصحيح عقد النكاح بلا ولي قال هذا نكاح بشبهة ونكاح أجازه حاكم، فيصححونه، ولكنهم يقولون يحسن أن يصحح، فمن عقد بذلك فيحسن به أن يجدد عقد النكاح، وما جاءه من الأولاد فإنهم ينسبون له بلا شك، ولا حرج عليه في نسبتهم إليه باتفاق أهل العلم.
صلى الله عليه. يسأل السؤال يقول: هناك بعض الطلبة طلبة العلم يتركون الزواج بحجة طلب العلم، فهل هذا عذر شرعي؟
كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا تزوج، وهو الذي كان مشغولا بتلقي الوحي، ثم كان مشغولا بتعليم العلم، والناس يفيدون إليه من مشارق من مواطن شتى، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتزوج ولم يترفع عن الزواج. ومن هنا فقدوتنا هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
الله عليك. يسأل عن حكم زواج المسيار.
زواج المسيار إن كان متواصى على كتمانه وعدم الإخبار به فإنه لا يصح ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. أما إن كان زواج المسيار معلنا ومشهرا ويعرفه الناس، لكن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها كالمبيت أو النفقة أو السكنة أو نحو ذلك، فهو جائز ولا حرج عليهما فيه متى استكملت الشروط والأركان وانتفت الموانع.
صلى الله عليه. يسأل عن النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التحليق قبل الجمعة،
ويسأل عن دروس
نعم هذا يكون في من يحضر للجمعة قبلها كانوا يتحلقون من أجل أن يحدث بعضهم بعضا فهذا قبل صلاة الجمعة فأما ما يريد الناس أن يتفرقوا به مثل حلقتنا هذا في فجر هذا اليوم أو في طلب علم نافع فإن شاء الله ليس مما يدخل في الحديث.
صلى الله عليه. يقول السائل: مات والدي قبل جدي وله 5 بنات و4 أولاد، كيف يتم توزيع الميراث؟
جمهور أهل العلم يقولون المال لأولادي وبنات جدك وأنكم ليس لكم شيء لأنكم لستم أبناء للميت والميت يحجبكم، وذلك أن الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا تقرر هذا فإنه قد ذهب بعض التابعين إلى أن أبناء الإبن يحلون محل والدهم فيرثونه، وقد قال به ابن جرير وطائفة، وبعض المعاصرين اختار ذلك القول ورجحه وسموها الوصية الواجبة، ولكن الذي يظهر أن هذا قول مرجوح.
نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إني أحبك في الله، كنتم قد قلتم في حلقات ماضية أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة تبارك قبل النوم، ويذكر أنه قرأه في الأدب المفرد،
لعلنا إن شاء الله نراجعه.
صلى الله عليه. يسأل السائل يقول: هل من الممكن إعطاء قيمة زكاة الفطر إلى المؤسسة الخيرية هنا كالندوة العالمية، وما هو المبلغ هذا العام؟
إذا كان هناك ثقات من أفراد أو مؤسسات يأخذون منك النقود ويتوكلون عنك فيشترون به طعاما فيقومون بتوزيعه على الفقراء فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان الوكيل يأخذ النقود ويسلمها للفقير نقودا فالأظهر عندنا عدم إجزاء مثل هذا.
صلى الله عليه. يقول: هل تعطى زكاة الفطر لطلبة العلم هنا؟
إذا كان طالب العلم فقيرا لا يجد حوائجه فلا بأس من دفعها له، لقوله صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين.
صلى الله عليه. يقول السائل: شيخنا نحبكم في الله، امرأة عادتها 6 أيام لكن في شهر رمضان أصبحت 7 أيام واليوم الثامن قطرات، وهي قد أفطرت اليوم السابع دون الثامن، فهل هذا صحيح؟
نعم، الأظهر أنه ما دام الدم مستمرا فله حكم العادة ولو لم يتكرر، خلافا لمن قال بضد ذلك من الفقهاء.
صلى الله عليه. هذا يود منكم تفصيل مسائل الحيض والنفاس،
سبقت معنا.
صلى الله عليك. يقول السائل: يطلب منكم نصيحة لطلاب العلم المبتدئين.
وصية لطلاب العلم المبتدئين: يوصون أولا باستحضار النية بحيث لا يطلبون هذا العلم من أجل مجاراة الناس ولا من أجل أن يتحدثوا بالعلم أمام الخلق ولا من أجل أن يشار إليهم ببنان أو أن يكون لهم منزلة عند الناس، وإنما يطلبون العلم يرغبون فيه بإرضاء رب العزة والجلال، فإن العلم وطلب العلم عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن طلب العلم لشيء من أمور الدنيا فحينئذ هو مشرك، فيحذر الإنسان من مثل هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لينال به شيئا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يخلص في نيته: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والوصية الثانية لهم أن يرتبطوا بعالم فاهم مشفق يوثق به في دينه وعلمه ومعتقده، فيطلب العلم على يده، لأنه قد عرف مصطلحات أهل العلم وعرف المحال التي ينزل عليها كلام العلماء، ويعرف مواطن بحث المسائل، وقد مهر في ذلك وعرفه، فحينئذ يرتبط الإنسان به ليدله على ما ينفعه. وكان هذا هو دأب الأمة من عهد النبوة إلى عصرنا، أن يتعلم الناس من علمائها وأن يرجعوا إليهم فيما يشكل عليهم من مسائل العلم. والوصية الثالثة في هذا أن يحرص الإنسان على بذل أوقاته في طلب العلم، بحيث لا يسوف ولا يفرط ولا يشتغل بالتفاهات ولا يشتغل بما يشغل عن العلم، ويترك أن يتكلم في الآخرين بغيبة أو قدح أو سب، وإنما يشتغل بعلم بمعرفة أحكام الله جل وعلا. والأمر الرابع الذي نوصي به طالب العلم المبتدئ أن يحرص على النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيحفظ هذين الأصلين أو كثيرا منهما، ويشتغل بتعلم ما فيهما من المعاني العظيمة، حتى يكون بذلك ممن أسس له أساسا يمكن البناء عليه، لأن العلوم الشرعية مبنية على الكتاب والسنة، فمن اعتمد عليهما وسار على هذين الأصلين ثبتت له أموره. وكذلك نوصي طالب العلم المبتدئ بأن يحرص على التخلق مع الناس بالأخلاق الفاضلة، الأخلاق الطيبة، وأن يتكلم معهم بالكلام اللين، ليكون بذلك من المقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه رب العزة والجلال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذلك عليه بإلانة الجانب للناس، وليحتسب الأجر في هذا. وكذلك على طالب العلم المبتدئ أن يحرص على اختيار رفقة صالحة يعينونه على التعلم، يتدارس معهم مسائل العلم، ويراجعون شيخهم فيما أشكل عليهم.
صلى الله عليه. يقول السائل: لدي ابن يبلغ من العمر 18 عاما، وهو مصاب بمرض الأنيميا المنجلية، ولا يصوم في رمضان إلا قليلا، فماذا يجب عليه؟
من كان مريضا بمرض نظرنا، فإن كان عقله معه فإنه حينئذ لم يجب عليه الصوم ولا الفدية ولا القضاء ولا يصام عنه لزوال عقله، فحينئذ انتفى عنه التكليف. الحال الثاني أن يكون مريضا لا يتأثر بالصيام، فيجب عليه أن يصوم، لأن المرض لا يزداد بالصوم ولا يتأخر شفاؤه ولا يتألم به، فوجب عليه الصوم. الحالة الثالثة: إذا كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه ولو بعد مدة، فإنه يفطر، يجوز له الفطر ويقضيه إذا تمكن من الصوم وذهب عنه هذا المرض، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الرابعة: من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، وكان مرضه يتضرر بالصوم أو يزداد أو يتألم بالصوم، فحينئذ يجوز له الفطر، وإذا أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء في نفس اليوم أو في آخر الشهر، لا حرج عليه في هذا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
صلى الله عليه. يقول السائل: وجدنا حقيبة في المدينة ولم يستدل على صاحبها، فما العمل فيها؟
تسلم لإدارة المفقودات في المدينة.
صلى الله عليه. يقول السائل: إذا أراد الرجل الاعتكاف في المسجد الحرام، هل يجوز له الذهاب إلى الشقة للاغتسال والأكل والعودة إلى ما تكفي سريعة؟
الأصل في المعتكف أن يلبث في المسجد، فإذا خرج لشيء من حوائجه فإنه إذا كان لا يغتني عنه كقضاء حاجته فحينئذ يكتب له أجر الاعتكاف وهو في شقته وهو في الحمام لقضاء الحاجة. وأما إذا خرج لأمر يتمكن من تركه فحينئذ ينقص من أجر اعتكافه بقدر ما لبث في شقته.
سلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم في حالة الزحام الشديد؟
الأصل عدم جواز ذلك، وأنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له.